الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الهدف كان من اللقاء هو التعريف لسببين، أو عندنا هدفان. الهدف الأول استعراض هذه الموضوعات، موضوعات علوم القرآن في كتاب الشيخ لكوني مختصرا. الشيخ رحمه الله سمى الكتاب أصول في التفسير، وهو يريد علوم القرآن، وهذا أمر درج عليه عدد من المؤلفين. ولم يقصد الشيخ رحمه الله أصول التفسير المضاهي لأصول الفقه، وإنما قصد موضوعات هذا العلم. وأنا أحببت أن أتناول هذا الكتاب لأنه اختصر موضوعات أو الموضوعات الرئيسة في هذا الباب علوم القرآن. الهدف الثاني هو في الحقيقة المرور على هذه الأبواب والتعليق على أهم ما يمكن أن يعلق عليه، سواء في المعلومة أو في التعامل. الشيخ أول ما بدأ بالتعريف، تعريف القرآن، حينما عرف الشيخ رحمه الله تعريف القرآن قال: هو كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. هذا التعريف كتب علوم القرآن أو عددا منها، خصوصا من تقدمت من بعد السيوطي، تتناول تعريف القرآن بمختلف العقائد. حتى أن بعضهم يقول في نزول القرآن أن جبريل نزل به من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف القرآن ليس بهذا التعريف كلام الله المنزل، بل حسب الاعتقاد. وهذه إشكالية في كتب علوم القرآن من بعد السيوطي، جنحوا لمثل هذا الكلام، بل حتى معاصرين ذكروا تنزل جبريل من اللوح المحفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه ليس تعريف أهل السنة والجماعة، بل يلزم من نفي كلام الله سبحانه وتعالى أن الله لم يتكلم به إلى جبريل كما جاء في آية الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بل إن بعض هذه الكتب المعاصرة تدرس في بعض المعاهد أو بعض الدور أو بعض الجامعات، وموجود فيها هذا الشيء، وهذا مما يحتاج أن نتنبه له خاصة في هذا الأمر. أما ذكر الشيخ للمصدر، هل هو بمعنى متلو أو بمعنى جامع الجمع، كلاهما صحيح. القرآن كما ذكر الشيخ رحمه الله، إما أنه مصدر بمعنى اسم المفعول بمعنى متلو، أو بمعنى جمع. والقرآن قد جمع الصور وألف بينها، وأصبح هذا هو القرآن المؤلف من صوره. الأمر الثاني ذكر الشيخ بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى تكفل أو أن الله سبحانه وتعالى وصف الكتاب أو القرآن بعدة صفات، قال: تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. السيوطي رحمه الله وغير من أهل العلم ذكروا أن هذه الأسماء والأوصاف التي للقرآن بلغت 55، وهذا ذكر السيوطي في النوع 17، وذكر عندها تسمية القرآن بالمصحف، وهذا كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أما قبل فلم يكن يسمى بالمصحف إلا بعد ذلك. وهذا لا شك أن التسمية المتأخرة هي التي يعني مثلا استقرت المصحف وأصبح يتداول بهذا الاسم، وهذا سيأتي في قضية النزول. الشيخ ذكر في النزول، في مبحث النزول، أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. طبعا ابتداء النزول لا شك أن ابتداء النزول كان في رمضان، لكن النزول لم يذكر الشيخ هنا، لكن درج عليه كثير من أصحاب علوم القرآن أن النزول على قسمين: نزول بالجملة وهو نزل إلى بيت العزة من سماء الدنيا على أثر ابن عباس الموجود في الباب وهو الوحيد. هذا النزول كان نزولا تشريفيا للأمة، نزل كما جاء في رواية ابن عباس فصل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. وهذا الذي استغلته بعض العقائد في أن القرآن نزل من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغلوا هذا القسم من النزول لتأويل أو لنفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. لا شك هذا ساعدهم من جهة، لكن ليس صحيحا، فإن النزول هذا نزول تشريفي فقط. أما النزول الذي إذا أطلق عليه الاعتماد هو النزول المفرق، النزول المنجم. فهذا النزول المنجم هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ نزوله في رمضان واستمر حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وأتم الله سبحانه وتعالى به كلامه وختم القرآن تماما. هذا النزول المفرق هو الذي يقصده العلماء وهو المقصود في الآيات. أما النزول جملة واحدة إلى بيت العزة من سماء الدنيا في أثر ابن عباس والذي أجمع عليه أهل العلم ولم يخالف في ذلك أحد أبدا، وإنما اشتبه على بعض المعاصرين، وقد كتبوا في كتابات للأسف في رد هذا الحديث، وفي الحقيقة رد هذا الأثر، وفي الحقيقة ثابت وعليه الإجماع، وهو نزول بمعزل عن النزول المنجم، فلا يشتبه هذا بهذا. لكن بعضهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية استغل هذا النزول الكامل وقال أن القرآن أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو نزل به من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسمعه من الله سبحانه وتعالى، وهذا على اعتقاد في نفي الكلام من الله سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ بعدها رحمه الله أول ما نزل وآخر أول ما نزل، ولم يذكر طبعا آخر ما نزل، اكتفى بأول ما نزل. لكن حينما ذكر الشيخ أول ما نزل ذكر الخمس الآيات الأول من سورة العلق، وهذا هو الذي نزل منها، وليس كما يتبادر من الذهن أن نزلت الصورة كاملة، الصورة تم نزولها فيما بعد. هذه الخمس الآيات التي نزلت ذكر العلماء لها حكمة في نزول هذه الآيات الخمس، وأنها اشتملت على مقاصد القرآن، فقد اشتملت على ذكر التوحيد والأحكام والأخبار، وهذه لا شك هي مقاصد القرآن، ففي الاكتفاء بالخمس الآيات كان لحكمة ولمقصد عظيم. أما بقية السورة فنزلت فيما بعد. هذه أول سورة نزلت. ثم ذكر الشيخ بعدها النزول المقيد، أول ما نزل مقيدا، وذكر سورة المدثر وهو أول ما نزل بعد فترة الوحي، وذكر حديث جابر رضي الله عنه. أما آخر ما نزل من القرآن فهذا حصل فيه اختلاف كبير، ليس كأول ما نزل اتفقوا على سورة العلق، اختلفوا على أقوال كثيرة، أن آخر ما نزل هي آية البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقريبا منه من قال آية الربا لأن هي متصلة بآية الربا، لأن في حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال آخر ما نزلت آية الربا، وعند النسائي في رواية قال آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فبين ابن عباس أن الآية واحدة، فيكون مراده رضي الله عنه آية الربا وخاتمتها. وبهذا جمع الإمام البخاري في صحيحه، قال باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم ذكر الأثر السابق الذي خرجه وهو في البخاري اللي تلوت عليكم في البداية. بعضهم يقول استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي آية النساء الآية 176، وهذا دل عليه حديث البراء، بل عند الترمذي نص صريح أن آخر ما نزل وآخر شيء نزل قال. وبعضهم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم في سورة التوبة آية 128، وهذا في حديث ابن عباس عن أبي بن كعب. وأقرب ما تكون هي الآية السابقة، وما بعدها كل أخبر بما وصل إليه علمه. هذا بالنسبة للآيات، لكن بالنسبة لآخر الصور نزولا فتختلف. فآخر ما نزل هي سورة النصر كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال تعلم آخر سورة نزلت من القرآن، نزلت جميعا، قلت نعم، هو يخاطب عبيد الله، قال نعم إذا جاء نصر الله الفتح، قال صدقت. وكذلك سورة براءة فإنها من آخر ما نزل، ولذلك ابن سعود سمى السورة الأولى سورة النصر سورة التوديع، لأنها آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن الجمع بينهما بأن آخر ما نزل جميعا هي سورة كما في رواية ابن عباس سورة النصر، أما آخر الشيء نزولا فهي من الصور فهي براءة. ذكر الشيخ رحمه الله بعدها نزول القرآن بين سببي وابتدائي، ونزول القرآن لا شك أنه شيء نزل ابتدائي وهو الأكثر والغالب كما ذكر الشيخ. النوع الثاني وهو السببي، أن تحدث واقعة فتنزل الآيات في حكمها أو في شأنها بشكل عام. التقسيم هذا معروف لديكم أنه ابتدائي وسببي، لكن كثير من القرآن أيضا له سبب، وهذا السبب في الجملة ينقسم إلى قسمين، سبب صريح وسبب غير صريح. ونقصد بغير الصريح وهو كثير جدا يغلب على الصريح بكثرة واضحة، أن يذكر في الآية أسباب ليست سببا صريحا وإنما دخلت في حكمه. ما الفرق بين أن نقسم هذا التقسيم صريح وغير صريح؟ في الحقيقة السبب الصريح الذي نزلت الآية بشأنه نجد تناسق كبير في السياق الآية معهم، ولا شك أن هذا سيكون له أثر كبير جدا في المعنى. وأحيانا يكون السبب غير صريح ولم تنزل الآية بسببه لكن يدخل في حكمه، فنستفيد من جهة توسيع النزول والواقع، لأن من أراد إدخال هذا السبب فيه أراد توسيع الحكم، وأنه يشمل وقائع كثيرة من هذه الصور، ولا شك أن ذكرها تفيد في معنى الآية لكن ليس لها ترابط مع السياق. وأحيانا تفسر مراد المعنى وإن لم تكن معه في السياق، كما ذكر المفسرون أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعطى قليلا وأكدى هي نزلت في رجل من كفار قريش، أعطاه من أعطاه مانا لأجل أن يرتد عن إسلامه. لا شك أن هذا المعنى يفسر، لأنه أعطى قليلا وأكدى وامتنع، أو أن المعنى أعطى قليلا وقطع، فتفسر معنى الآية، يعني تعطيك معنى للآية. حينما تقرأ هذا السبب ولم يكن صريحا يساعد في فهم المعنى، وهذا كثير في الأسباب غير الصريحة تساعد في فهم المعنى، لكن قد لا تجد ترابط معها في السياق بخلاف الصريح. فحينما نأتي لسبب صريح في انشقاق القمر في سنن الترمذي أن نزلت أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر، نجد تناسق كبير بين السبب وبين السياق. قالوا هذا سحر مستمر والسياق يترابط مع السبب، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا، إذن رأوها وانشق القمر وقالوا هذا سحر مستمر يعني سحر ذاهب لن يستمر معكم، يريدون أن يبطلوا الآية، فهم رأوا إذن انشقاق القمر وتحقق رؤيتهم متناسق مع السبب. فالأسباب هذه كثيرة جدا. الكتب التي تعتني بهذا السبب لا شك أنها كتب الآثار، ابن أبي حاتم، ابن جرير، ابن المنذر، وكذلك السيوطي حينما جمع ما جمع في كتاب الدر المنثور، وهناك كتب وموسوعات أيضا ألفت في سبب النزول، طبعا تجمع الصريح وغير الصريح. لكن غير الصريح كما قلت لكم هو عبارة عن اتساع في المعنى وإدخال في الحكم، وهذا نستفيد منه. من أكثر المفسرين عناية بسبب النزول ويستغرق في تتبعها هو ابن الجوزي في زاد المسير، وله عناية خاصة بسبب النزول وبالقراءات بشكل كبير جدا. صحيح أننا حينما نتعامل مع سبب النزول نقول هذا النزول ليس صريحا في الآية، حينما نستعرض مثلا في الدرس التفسيري بأن مثلا هناك 5 أسباب ذكرت 6 أسباب وأن السبب الصحيح هو الأول والباقي ضعيف، لا نتجه بس فقط إلى تضعيفه وإسقاطه، بل هو جيد في إدخاله في توسيع المعنى، بمعنى إذا لم يكن السبب يعني ما يمنع من شمول الآية له. ولذلك هذه قاعدة اللي ذكرها الشيخ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يريد أن كل ما يذكر أو ما يذكره الصحابة، أحيانا ينقل عن ابن عباس وابن مسعود وغيره من الصحابة، فيكون داخل في المعنى، أما ما يكون شادا وغير داخل في المعنى فلا شك أن الآية تستبعده. ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك يعني في السبب إما سؤال تحدث سؤال واقعة أو شيء، وهذا أمر طبيعي جدا، وذكر فوائد معرفة السبب، وهذه لعلها واضحة لديكم. أنا كما قلت أريد أن نقف وقفات على أهم الموضوعات في مباحث علوم القرآن. ذكر الشيخ بعد المكي والمدني، وذكر أن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين مكي ومدني، ذكر الضابط الذي عند الجمهور وهو أن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة هذا المكي، و المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وفر على ذلك أن قوله تعالى اليوم ما أكملت لكم دينكم التي نزلت في حجة الوداع بعرفة أنها مدنية باعتبار الهجرة. وهذا الشك يدل عليه أيضا غير الآية صور، مثل سورة المنافقون نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفره ليس بالمدينة، وعدت من المدني كما جاء ذلك في حديث زيد بن أرقم عند البخاري، وكذلك سورة الفتح كما جاء من حديث أسلم رضي الله عنه في البخاري، فكلها نزلت في أسفاره. وهذا الاصطلاح هو الذي درج عليه كثير من المفسرين، ونص عليه أيضا ابن عطية، لكن هذا الضابط هو ضابط في التقسيم العام، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا جاء أمر مقيد فيتقيد به حتى لو كان خلاف هذا التعريف. يعني مثلا كلام ابن عباس حينما تكلم في سورة البقرة في آية ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وهي مدنية، قال هذه بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد، ويقصد في الحكم. وكما يعني وكما ذكر مجاهد إذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك إلى آخر الآية، قال هذه بمكة، مع أن سورة الأنفال مدنية يقصد مكية القصة. وهكذا ابن عباس له آثار عديدة، وكذلك جماعة من التابعين يحكمون في آيات بأنها مكية وهي في المدني في السورة المدنية. هنا لا نعترض عليهم بالضابط، لا نعترض عليهم بالضابط، وإنما ننظر ما حيثيات الحكم للصحابي، لأن معرفة كون هذه الآية مكية ومدنية العلماء يكاد يذكرون له سبب وحيد في الاعتماد والدليل، وهو النقل عن الصحابة، لأنهم الذين عاشروا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون هل نزل بمكة أو بالمدينة. وإن كان هناك ضابط اجتهادي في التفريق وهو ما يذكره الشيخ بعد قليل، وهي خصائص المكي وخصائص المدني، لكن هذا طريق الاجتهاد وليس طريقه البت والقطع. فإذا كان الصحابي هو اعتمادنا في المكي والمدني فليس من الصحيح أن نتعامل معه بالضابط الجمهور، وأن ما نزل قبل الهجرة مكي وبعدها مدني، وهو يحكم على آيات بأنها مكية وهي في صور مدنية، وإنما أراد القرينة تدل على ذلك، مثل قضية الأولية السابقة في أول ما نزل من القرآن، مع أنه صريح في آية المدثر أنه أول ما نزل في حديث جابر، لكن نزول مقيد. كذلك المكي والمدني في كلام العباس أو في كلام غير من التابعين يجب أن نتدبر فيه ما الذي قصد، هل الحكم، هل القصة، هل الواقعة، فحكم باعتبار أن مكية أو أطلق عليها بأن مكي باعتبار معين، وهو يعلم أنها نزلت مثلا بالمدينة. أقصد نكون مرنين مع الضابط. هنا ذكر الشيخ الجانب الاجتهادي في الحكم على المكي والمدني، وهو الأسلوب، وهذا لا شك أن له قرينة قوية، يعني بمعنى أن خصائص المكي غير خصائص المدني، وهذه معلومة لديكم وهي أمامكم في التعداد، ضوابط أغلبية، لكن ليست هي دليل وإنما طريق اجتهاد. وهذا ينفع حينما يختلف اختلاف كبير جدا في الصورة، هل هي مكية أو مدنية أو فيما يستثنى. وهنا أريد أن أؤكد على أمر مهم، كثيرا ما نرى في كتب التفسير وعلوم القرآن بأن السورة يحكم بأنها مدنية وأن هناك آيات مكية. هذا الاستثناء هو الذي قلت لكم سابقا، قد يكون باعتبار، فابن عباس يقول هذه مكية باعتبار معين، وهي حقيقة جديرة بالبحث، لأنها في الحقيقة في صور كثيرة جدا تذكر استثناءات. ما تقييم هذه الاستثناءات؟ هل هي استثناءات صحيحة؟ هل هي باعتبارات معينة؟ هل هي أطلقت بتقييد معين؟ تحتاج إلى تجلية، وعندما يكون هناك درس تفسيري تحتاج أن تحققها وتقف عليها. الشيخ بعد ذلك ذكر حكمة نزول القرآن مفرقا، وهذه كما قلت لكم معلومة. قبل أن نغادر قضية النزول، هنا مسألة تضاف وهي مهمة جدا، أن المهم فيها التقسيم حتى نستطيع أن نحقق ما نريد. تعداد الصورة المكية والمدنية. طبعا الصورة المدنية تنقسم إلى قسمين، أنا أريد أن نركز على المدني وما عدا سيكون مكي. الصورة المدنية تنقسم إلى قسمين، ما اتفق على أنه مدني وهذه هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد صلى الله عليه وسلم والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر، هذه متفق عليها. القسم الثاني مختلف فيه وهو أيضا على نوعين، في نوع الخلاف فيه شاذ ولا شك أنه مدني وهي ثلاثة صور، صورة محمد والحجرات والصف، هناك مختلف فيه لكن الصحيح بالأدلة أنه مدني وهي صورة الجمعة والبينة والمطففين والفلق والناس. بسط أدلتها هذا يحتاج إلى مقام يعني آخر، ما عدا ذلك فهو مكي، فهو مكي. الشيخ بعد ذلك رحمه الله انتقل لقضية الترتيب وهذه تجاوزها لأنها معلومة، أريد أن أعلق على ما يتعلق بقضية جمع القرآن. الشيخ ذكر في جمع القرآن ثلاثة مراحل كما هي معلومة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر ثم عمر. الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أيضا كان جمعا، جمع القرآن لكنه مفرق يعني لم يوضع في مصحف كما حصل في عهد أبي بكر، وذكر الشيخ أنهم كانوا يكتبون على عسب النخل ورقاع الجلود واللخاف، خاف الحجارة وغيرها، وكان القرآن قد اكتمل مع الصحابة لكنه مفرق، ولذلك كان مصحف ابن مسعود فيه 70 سورة، فلا شك أن كل مصحف يختلف عن الآخر، وهذا السبب أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر المعوذتين في ذلك الوقت لأنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما حصل من اختلاف هشام مع عمر، وقال أنك يعني قرأت بقراءة لم يقرئها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فلا شك أن في وقت النزول يحصل هذا الاختلاف وطبيعي لأن هذا لم يسمع وهذا سمع، ليس كوضعنا الحال استقر المصحف فأصبح لا أحد يختلف فيه تماما، لكن في وقت النزول في مستجدات السورة لا تنزل كاملة، فربما هذا يسمع وربما هذا لا يسمع، فإذا كان كره بن مسعود لأنه لم تكن في مصحفه، فلما علمها أثبتها في مصحفه، وعندنا 3 من القراء 7 ينتهي إسنادهم في القراءة إلى ابن مسعود موجود فيها، أو المعوذتان موجودة فيهم في هذه 3 طرق من القراء 7 تنتهي لابن مسعود. إذن كان هو مرحلة بسيطة أنكر فيها المعوذتين بسبب أنه لم يسمعها وهذا طبيعي، وكما حصل مع هشام وعمر وحصل مع عدد من الصحابة، فربما يختلفون بسبب عدم سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استقر الأمر بعد ذلك. في جمع أبي بكر كان جمعا استنقاذيا، بمعنى أنه لما استحر القتل في القراء جمع أبو بكر المصحف ووضعه عنده، ولذلك لم يكن مصحفا منشورا، وهذا كان فارقا كبيرا بينه وبين جمع عثمان أو طريقة عثمان في الجمع، فكان عنده حتى توفي رضي الله عنه، ثم لما جاء عثمان وحصل ما حصل في اختلاف القراءة في الأمصار جمع الناس على المصحف، ولذلك استدعى المصحف أبي بكر وطلبه واستنسخه كما جاء في الرواية، ولم يغير شيئا كبيرا، بل لم يكاد يغير شيء، إنما الفارق الكبير بين عثمان وبين مصحف أبي بكر هو أن عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف اعتنى بالكتابة ونشر المصحف في جميع الأمصار وجمع الناس عليه وأرسل 5 مصاحف إلى الأمصار ليستنسخوا منها وتنتشر بين الناس ويصبح لكل شخص مصحفا كاملا ليس كما كان سابقا. والجديد في ما فعله عثمان وهو المؤثر جدا هو أنه كتبه بحرف واحد، وهذا لابد أن يكون كتبه بحرف واحد. نعم الحرف يحتمل كلمات لكن الموجود حرفا واحدا، ولم يترك الأحرف 6 كما هي لفظ بن جرير، واللي سببت عليه انتقاد كبير أنه كيف عثمان يترك كتابة الأحرف 7، يقتصر على حرف ويترك الأحرف الأخرى، أليست هي قرآنا؟ فكيف يتركها؟ وشن على بن جرير في هذا الأمر أنه كيف يقول هذا القول أن عثمان جمعهم على حرف وترك الأحرف 7. كلمة ترك عثمان هذا يعني فهما من بن جرير. نعم العبارة توهم بغض النظر عن الانتقاد الذي وجه من العلماء له والمناقشة، نترك هذا الأمر، نركز على أمر مهم جدا. عثمان لم يترك، العبارة قد تكون فيها تحفظ، لم يترك، وإنما هو جمع لحرف واحد وهو الحرف الذي نزل في البداية، والأحرف 6 الباقية باقية لكن ستذهب بذهاب الناس وذهاب الرخصة التي أنزلت لأجلها، فهي تذهب تلقائيا وليس تذهب عمدا. لا يملك عثمان أن يقول 6 تترك. هذا الفهم صدر من كلمة بن جرير ترك. لو قلنا أن عثمان جمع على حرف واحد وترك الأحرف 6 ماشية مع هذا المصحف، لكن هي ستذهب بذهاب الرخصة لأنها جاءت للترخيص للناس، لأن هذا لا يستطيع أن يقرأ بهذا الحرف وهذا لا يستطيع أن يقرأ بهذا الحرف، كما هو نص الحديث ورواياته أنها جاءت بسبب التخفيف عن الأمة، إن أمتك لا تطيق ذلك، فزاده حرفا حتى وصل إلى 7 أحرف وأصبح فيه ترخيص للناس، لأن هذا الذي لسانه في قبيلته بهذه اللغة لا يستطيع أن ينطق أخرى، لأن لم يكن العرب منفتحين على بعضهم ويعرفون لهجات بعضهم. فهذا يعرف انظرونا، وهذا يعرف أمهلونا، وهذا يعرف أرقبونا، ولذلك نزلت الآية أمهلونا نقتبس من نوركم، أنظرونا نقتبس من نوركم، إلى آخر ما ذكر فيها من القراءات. فكل ينطق بحسب حرفه ولهجته ولغته. راح التخفيف، راحت 6 الأحرف، بقي حرفا واحدا وهو الموجود لدينا. ولذلك القراءات اللي نراها اليوم 7 والـ10 كما قال أهل العلم هي اختلاف في حرف واحد، هي في جميع الأحرف هي اختلاف موجود في ذات الحرف وليس هو الحرف نفسه، الحرف هو الكلمة. فترك، فعثمان أصلا لم يرد بباله أن يجمع لحرف واحد ليلغي 6، لا، وإنما جمع لحرف واحد وأبقى الأخرى معها، وقال اكتبوا بلسان قريش، فإنما نزل بلسانه. هذا التفسير لما حصل، وإلا الأمر ولله الحمد مستقر. انتقل الشيخ رحمه الله إلى مبحث وهو في الحقيقة قل ما يذكر في كتب علوم القرآن بهذا الإفراد والتفسير هكذا. الشيخ عرف التفسير بأنه بيان معاني كلام الله، ثم ذكر الشيخ الطريقة العامة، وأنا أقسم الطريقة في التفسير إلى قسمين، الطريقة العامة والطريقة الخاصة. اقتصر الشيخ على الطريقة العامة وهي أنه يرجع في ذلك إلى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، ثم بعد ذلك كما ذكر عندكم أنا نستعرضها معكم، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، ثم الثالث بكلام الصحابة، ثم بكلام التابعين، ثم باللغة. هذا التقسيم العام. لا شك أن ما يقود عملية التفسير المكون الكامل والمحتوى، ويقصد بالشيخ الترتيب هنا ليس ترتيب التسلسلي بمعنى أن لا نستخدم هذا قبل هذا، لا، هذا المكون في التفسير، المصدر في التفسير. فالآية التي أمامك، هل فسر القرآن؟ هل جاء فيها حديث؟ هل سنستخدم فيها أثار الصحابة والتابعين واللغة؟ هل اللغة داخلة في هذه الآية؟ أحيانا ربما تدخل، أحيانا لا تدخل، أحيانا نجد آثار، أحيانا لا نجد آثارا في الباب، أحيانا نجد حديث يفسر، أحيانا لا نجد. لكن هذا المكون العام في التفسير. إذا أتيت للطريقة التسلسلية في تفسير القرآن، فلا شك أنها تنقسم لقسمين، منها ما هو يعني يعتبر نص في التفسير، وما هو اجتهاد. النص في التفسير يدخل فيه أولا القراءات، ولا شك أن القراءات ثرية جدا بالمعاني، ويفسر بعضها بعضا، وتعطينا معاني مهمة جدا، بل غزارة في المعاني، والقراءات كثيرة جدا، وفيها من المعاني ما ومعنى نصي أيضا. يعني حينما نقرأ قوله تعالى وَنَعَمَ خَلَقَ لَكُمْ، في قوله تعالى أو قبل ذلك، وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ نُسْقِيكُمْ تَسْقِيكُمْ تَسْقِيكُمْ تَسْخِيرْ نَسْقِيكُمْ مستمرة لا تنقطع، نسقيكم من الشفاء الشرب بالمباشر. فجعلها الله سبحانه وتعالى هكذا، فيها تسخير وفيها استمرار وفيها استطعام. لأن لو جعل هذا اللبن لا يشرب لا يستساغ، لما إنسان أخذه بفيه ولا استفاد منه. ومثل قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وما كذب الفؤاد، كذب بالتشديد سيكون لها معنى، وكذب بمعنى أوهم بالتخفيف أعطانا معنى. فالقراءات ثرية جدا بالمعنى. فحينما نعرف القراءات لا شك أنها ستكون الخطوة الأولى. الخطوة التي تليها هي معرفة الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهي مهمة جدا، وسأركز على آثار الصحابة فيما بعد. هذه لا شك أنها مهمة، وتفسير نصي. عندنا كذلك علوم اللسان، وهي مهمة جدا في الدلالة النصية، بل إن القرآن قام على ذلك. بل الشيخ السعدي يقول رحمه الله: من عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واللغة استحق تفسير القرآن، أو عرف تفسير القرآن. اللغة مهمة جدا، معرفة اللسان، الاشتقاق، التراكيب، معرفة المفردات، هذه الصلب في المعنى. ولذلك نرى الأئمة الكبار كالطبري وغيره وابن عطية وغيره من المفسرين الكبار يحتكمون احتكام كبير جدا للمعنى اللغة، ويرفضون أي قول ويشنعون عليه بأنه لا تعرف العرب من كلامها. فمن المهم بمكان معرفة اللسان. هذه الثلاثة هي التي يرتكز لها، هذه الأمور الخاصة، الطريقة الخاصة في التفسير. وركز على قضية اللغة وأهميتها البالغة في ذلك. يأتي بعد ذلك الطرق الاجتهادية، وهي طريقان. الطريقة الأول معرفة كلام المفسرين، فهو سبيل اجتهادي. إحنا معرفة أقوال المفسرين وما قالوا في التفسير ليس هو احتكام، وإنما هو اجتهاد، أعرف ماذا قالوا. هنا أفصل بين قضية معارضة مفسر لما قاله السلف من الصحابة والتابعين، أو لمخالفة نص، أو لمخالفة أمر ثابت في اللغة، كذلك ما وضع إطار المفسر في إطار الصحيح، وهو أنه طريق اجتهادي ليس طريق نصي، بعكس ما مثلا ما يتداول عند طلاب العلم من أخذ التفاسير والأقوال وكأنها يعني قال المفسر فلان، لا شك أنها مهمة للغاية، لكن حينما يكون المتبادر للذهن مباشرة هو قول المفسر واستقي التفسير من الأقوال أو أفتح كتاب التفسير ماذا قال المفسر، هذا ممكن يكون للشخص يعني غير المختص اللي يريد ثقافة، يريد كذا، يريد أن يطلع على المعنى ويقتصر على المفسر لا مانع. لكن طالب التخصص لا يمكن أن يتجه هذا الاتجاه. إذا اتجه هذا الاتجاه وضعف في الاتجاهات السابقة سيكون عند الميزان يعني مختل جدا إلى أبعد ما يكون، وأيضا قد ترد عليه كثير من الآيات هو لا يفهمها الفهم الصحيح، إنما يفهمها باتجاه مفسر وليس باتجاه بحث أو طريقة سليمة. الطريقة الثانية هي الاستنباط، وما نسميها اليوم التدبر، الاستنباط، الاستخراج. هذا طريق اجتهادي، فما نرى في كتب التفسير من اجتهادات ومع استنباطات وكذا هي طريقة الاجتهاد. هذا يجعلني أميز بين القسم الأول والقسم الثاني. أنا لا أريد أن أسف في الطريقة الخاصة لأنها تحتاج إلى استقلال في الكلام. الشيخ بعد ذلك انتقل إلى، طبعا الوقت عندي محدد بساعة، نحاول ننتهي بقدر الإمكان. الاختلاف الوارد في التفسير، الشيخ ذكر اختلاف تنوع، اختلاف تضاد، وهذا أمر معلوم لديكم. اختلاف التضاد أمر واضح، يعني نجد القولان متعارضان، لكن الموجود في التفسير بكثرة واختلاف التنوع. الشيخ ذكر ثلاثة أقسام لاختلاف التنوع وهي معلومة، وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن هذا الاختلاف الموجود في التفسير في كتب التفسير كثير من في حيز التمثيل، يعني ترد أقوال كثيرة جدا كل يمثل لها بمثال، أو في الدرجة الثانية العموم يمثل بمثال للعموم. ما الذي يسلكه في اختلاف التنوع؟ هنا ينبغي أن أتجه إلى تحرير هذه اللفظة التي اختلف فيها في اللغة وقارنها في السياق، وما المعنى الأصلي في المعنى. لأن اختلاف التنوع ربما يكبر إلى درجة كبيرة جدا لكن في الحقيقة يبعد. لو ضربت مثال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل هو الذي يطلب، هذا مقتضى اللفظ، المحروم سيكون بضده، يعني فسره قتادة هو أولى تفسير في الموضوع. قال المحروم المتعفف، وهذا في الحقيقة صادق جدا على المحروم في مقابل السائل، لأنه محروم من العطاء، لا يأخذ عطاء، يصدق عليه اللفظ اللغوي، يصدق عليه المقابلة هنا. لكن حينما يفسره شخص أو ترد 8 أو 9 أقوال في المحروم هي تدخل في عامتها في اللفظ. لكن اللفظ المطابق هو المتعفف، ومثل قول ابن عباس حينما فسر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. المراغم ما هو؟ يعني بعضهم يفسر بالمكان المهاجر إليه، وبعضهم يفسره بالمهرب المكان الذي يهرب إليه، وبعضهم يفسره بالمكان العزيز. تفسيره بالمكان العزيز المنيع أولى في اللفظ وأفضل في السياق، لأن المراغم مأخوذ من الرغام وهو التراب، بأنك تضع أنف عدوك في التراب، يعني تذهب إلى مكان عزيز ترغم فيه عدوك لا يصل إليك، ولا شك أن هذا هو المراغم. أقرب للتفسير في المكان العزيز المنيع، وأقرب في السياق، لأن الله حينما يأمر بالهجرة يأمر بالهجرة إلى مكان يعز فيه الإنسان لا يذل فيه. فليس صحيحا أن تهاجر إلى مكان يصل فيه عدوك أو مكان ضعيف جدا، لا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالهجرة أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، مكان عزيز منيع وعند ملك لا يظلم. أما أني أقول كلها واردة، صحيح أن كلها شمال المعنى وهذا في الغالب، لكن أحاول بحذاقة أن أختار ما يتصل باللفظ وما يتصل بالسياق والمقصود في السياق بالمعنى. ولا شك أن هذه ميزة في القرآن، أن لفظه يعني يسع العلم. الشيخ بعد ذلك رحمه الله الترجمة ذكر ترجمة القرآن، وهذا أمر يعني معلوم. انتقل إلى ذكر المشهورون أو من اشتهر من الصحابة بالتفسير، وذكر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عباس، وذكر من التابعين مجاهد وقتادة وغيره، وذكر منهم الخلفاء الأربعة. ما نرى في كتب الآثار لا شك أن التفسير عن ابن مسعود وابن عباس، وكذلك بالأخص ابن عباس ثم بعد ذلك ابن مسعود، هو الكثير جدا. يكاد ابن عباس يستولي على التفسير بالماثور. طبعا هذه بسبب يعني جلوس ابن عباس في التفسير، الصحائف التي كتبت عنه، لأن من ألف بعد ذلك يستطيع الوصول إلى أقوال الصحابة إما بالإسناد وهذا هو الأصل، لكن اكتسب ابن عباس وجود صحائف رويت عنه، وهذه لا شك ساعدت ابن عباس في الانتشار الكبير جدا، صحيفة علي بن أبي طلحة وغيرها، وكذلك ابن مسعود وابن عباس في الإسناد مجموع أيضا منه آثار كثيرة جدا. يكاد يكون التفسير كثيرا عن ابن عباس، ويرد عن بقية الصحابة أيضا، ليس معنى ذلك، يرد عن عائشة أيضا وعلي، ويرد عن أبي موسى أيضا، لكنه قليل بإزاء ما يرد عن ابن عباس وابن مسعود. والسبب في ذلك جلوس ابن مسعود وابن عباس للتدريس زمنا طويلا، وابن عباس أيضا الصحائف التي رويت عنه. في ابن عباس خاصة حقيقة هذا جدير بالبحث، ابن عباس ليس كغير من الصحابة، يروى عنه قولين ثلاثة في المسألة، فابن عباس له اختلافات في النقل، وهذه الاختلافات أحيانا يقيمها بعض المفسرين على جهة التعارض وبعضهم يجمع بينها، وبعضها قسم منها أيضا أشكل عليهم إشكالا كبيرا، بل إنها جعلت بعض المفسرين يختار القول بسببها، مثل ما حصل من الطبري في اختيار كلام ابن عباس في تفسير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ما خلقتهم إلا ليعبدوني طوعا أو كرها. طبعا هذه مشكلة جدا، لأن معناه يعبدون هنا العبودية العامة اللي يدخل فيها المؤمن والكافر، بمعنى أنهم جعلهم الله عبادا له متعبدين له قهرا، وهو القضاء، يعني ينفذ عليهم قضاءه، فلا أحد يخرج عن قضائه طوعا أو كرها. وابن عباس رواية يعبدونني ليدعون لي بالعبادة، على التفسير المعروف في الآية هذه وفي القرآن كله، وهذا كثير في ابن عباس. لكن ابن عباس هنا أراد الرد على القدرية، وأراد مثلا الرد على وراد جانبا من المعنى في الرد، أحيانا يكون القول ردا لا تفسيرا، أو أراد الماحل شيء لمن، لأن القدري ظهروا في عهد صغار الصحابة. فهذه حقيقة تحتاج إلى عناية في كلام ابن عباس خاصة دون غيره من الصحابة. طيب لعلي أنا أردت الوقوف على أكثر من ما أستطيع الوقوف حسب الوقت، أن لنا لقاء آخر، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وأشكر لكم متابعتكم وحسن استماعكم، وأردت يعني أن أقف على القليل من الكثير، لكن الوقت لا يسعف، لكن كما يقال يعني نأخذ شيئا من ذلك ونستذكر شيئا من ذلك بقدر ما يتيح الوقت، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.